بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الأسبوع الماضي في الآيات التي وردت في هذا المقطع حول أهل الكتاب وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بينا في هذه الآية المباركة شأن النزول، وأخذ وقتنا قضية جعفر، حيث بإرشاد من رسول الله هاجروا إلى الحبشة، وسلطان الحبشة هو استقبلهم استقبالا حاشدا وجميلا، والمشركين أرسلوا وفدا لأن يستعيدوا هؤلاء، وهذا سلطان الحبشة من الحبشة طردهم وبقوا إلى أن صار يعني هاجر النبي من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، وانتصر النبي على خيبر يهود خيبر في نفس الوقت، هم عادوا إلى المدينة. ورسول الله قال: لا أدري هل سروري بنصرتي على اليهود في الخيبر فتح الخيبر أكثر أو بمجيء جعفر. على كل حال تكلمنا هنا، اليوم نريد أن نقف عند مفاهيم هذه الآيات المباركات والرسالات التي نستفيد منها. في الآية الأولى عندما الله تبارك وتعالى يقارن بين اليهود والمشركين من جانب، وكذلك المسيحيين الذين قالوا أن النصارى من جانب آخر، وهناك بعض المفسرين قالوا هذه الآيات وردت لهؤلاء الذين كانوا في عصر النبي لا علاقة لها بكل عصر وزمان، وبعضهم قالوا لا، هذا يمكن يتعلق بالجميع. ولكن الواقع أظن أن هذه الآية المباركة خطاب إلى النبي: لتجدن أشد الناس، أنه وجد أشد الناس هؤلاء الذين كانوا معاصرا له. ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى يذكر صفات، هذه الصفات سبب لهذه الحالة التي فيهم من التباسة والعيب، ولذلك هذه الصفات إذا تحققت في أي زمان ومكان يصير مستقا لهذه المباركة. كثير من الآيات القرآنية وردت لقضية ما، قضية خارجية، والقضايا الخارجية ليس لها إطلاق إنما يدل على القضية، ولكن الشيء الذي استفاد من قضايا الخارجية أن نبحث حول السبب أو العلة التي حصلت. فالتاريخ هو مرآة يمكن أن نرى المستقبل كذلك فيه، ولذلك الصفات التي ذكرت في هذه الآية المباركة لهؤلاء اليهود إذا تحققت في كل زمان يكون في كل شعب هم مثلهم، وما وصف النصارى كذلك في كل زمان حصل في أي شعب فهم مثلها النصارى الممدوحين في هذه الآية المباركة. في هذه الآية المباركة يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هنا لم يذكر وصف اليهود، ولكن ذكر وصف النصارى وسبب أنهم أهل الخير، معناه غده وهم يهود كانوا فاقدين لهذا الأمر، بما أنهم فقدوا تلك الخصال الثلاثة فهم صاروا أشد الناس عداوة. يعني استفاد القرآن في الآية المباركة بكلام مختصر، ذكر شدتهم، شدة بغضهم وعدائهم للمسلمين، ثم دخل في النصارى وذكر ما فيهم من الأمور التي صار سببا لأن يكون أهل الملائمة وأهل الفهم، معناه عليه بما أنهم كانوا فاقدين لهذا الأمر صاروا هكذا. ولذلك فعلى ذلك الآية المباركة تفيد في كل عصر وزمان وليس خاصا بقضية كقصص تاريخية. ولعلنا نستطيع نقول أن كل الآيات القرآنية التي بحثت فوقهم للقضايا الخارجية وبعضها قصص من كان قبل رسول الله من الأنبياء كيوسف وإبراهيم وعدة من القصص في القرآن، قصص كثيرة حول بني إسرائيل، كلها قضايا خارجية، ولكن عندما نبحث في آيات يذكر فيها العلل والمعاليل، وكلما تعقى العلة يكون المعلول كذلك معه ووراءه. ولذلك هذه الآيات تفيدنا كثيرا في فهم بعض المفاهيم. أنه عندما يمده المسيحيين يقول أولا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم يقول ولتجدن أغربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ما السبب أنهم أغربهم مودة للمؤمنين؟ إن ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذه الصفات الثلاثة، أولا بينهم علماء، علماء المخلصون العلماء، وثانيا قسيسين ورهبانا، رهبان هؤلاء أهل الزهد لا يتعلقون بالدنيا، هم تركوا الدنيا وأخلصوا أنفسهم لله تبارك وتعالى في الأديرة وما شابه ذلك، وكذلك أنهم لا يستكبرون وعندهم حالة التواضع، حالة الخضوع، لا يتبخترون ولا يتكبرون، ليس هذا الحال عندهم. مقابل يستفاد أن اليهود السبب الذي صاروا هكذا بما أنهم لم يكن عندهم علماء مخلصون، كانوا علماء شياطين، من أول الأمر اتخذوا موقف من الحق، وثانيا أنهم لم يكن عندهم رهبان، كانوا حريصا على الدنيا، لتجدنهم أشد الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هناك مقارنة في الآية الأخرى، أشد من الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فعلى ذلك حريص على الدنيا وحريص على المال، وسيرتهم هكذا كان جمع المال والقوة والقدرة والاستكبار على الآخرين، ولذلك هذه الحالات التي هم عاشوا فيها فهم جعلهم هكذا. وطبعا بما أن هذه الحالات لم تكن حالات مؤقتة لقضية ما، للأسف هم انخرطوا إلى باطل وهم زعموا أنهم هم في الحقيقة الأمة المختارة من الله تبارك وتعالى، يحسبون أنفسهم الله إلههم، إله بني إسرائيل، وكذلك الله خلق كل شيء لبني إسرائيل. في بعض الأمر لم يكونوا هكذا، كانوا خيار. في آيات من القرآن إن شاء الله نصل في المستقبل الله مدحهم، ولكن انحرفوا، صار عندهم التكبر والتبختر، وسنأوا أباطيل في عقيدتهم أن كل شيء لنا ونحن أشرف الخلق وسائر الناس خلقوا لنا، ويجوزون لأنفسهم أن يفعلوا بالناس أي شيء للحصول على المنافع ولسيطرتهم عليهم، وكانوا دائما هم يترصدون بالناس دوائر. ولذلك منهم قالوا أن المسألة اليهودية خاصة لبني إسرائيل، دين طائفي أو قومي، وسائر الناس لا يستطيع أن يدخلوا، ولذلك ما عندهم تبشير، ما عندهم دعوة إلى اليهودية، ولكن المسيحيين لا، بالعكس عملهم عمل تبشيري، يدعون الناس إلى المسيحية وإلى بعض الأمور التي عندهم. وهذا وكذلك استكبارهم، هم صاروا مستكبرين، اعتبروا أنفسهم أشرف الناس واعتبروا كل شيء مخلوق لهم، فجوزوا لأنفسهم أي خباسة. فبما أنهم كانوا ضعفاء في كثير من الأحيان، ولذلك بدأوا بالمكر والخديعة والحيلة للوصول إلى هذه الأمور، يعني أهل المؤامرة صاروا هكذا. ولذلك الله تعالى عندما يذكرهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لأن الذين آمنوا صار عندهم قوة، رأوا أن رسول الله صار يوما بعد يوم جمعوا هؤلاء الذين آمنوا به أكثر، فاستطاع أن يملك قلوب كثير من أهل المدينة، حتى دعوا إلى المدينة وأسس حكومة إسلامية، وهم لم يكن هذا الشيء عندهم. ولذلك بدلا أن يقبلوا إلى رسول الله، وهم كذلك كانوا قبل في زمن الجاهلية قالوا يكون يأتي نبينا ثم نعامل معكم هكذا وهكذا، بما أن قوتهم كان قليلا، عندما أرادوا أن يحددوا الآخرين يهددونهم بأننا إذا جاء نبينا وصار وأمره كبير نحن بعد نواجهكم ونعمل ماذا نعمل فيكم، نعلم ماذا نعمل فيكم. بعدما جاء رسول الله، آيات القرآن تره هذا المعنى، جاء رسول الله كذبوا به وتركوه، فلذلك خباسته من هذه الناحية خباسة مهمة. واعتقاداتهم الباطلة في مسألة هم يرون أنفسهم أشرف الخلق، يرون أن إلههم إله بني إسرائيل وخلق كل شيء لهم، ولذلك هم بخلاف المسيحيين. المسيحيين لم يكن عندهم موقف، والكثير منهم آمنوا، من اليهود كذلك من آمن برسول الله وترك الكفر والشرك، ولكن أكثرهم لم يؤمنوا. ولكن من المسيحيين جماعات كثيرة آمنوا برسول الله والتحقوا بركب المسلمين واعتقدوا بذلك. كذلك أن المسيحية عندهم حالة الإقبال. نحن في سوريا عندما كنا في احتفالات كبيرة حول أمير المؤمنين، حول موضوعات مختلفة، كنا ندعو من بطريرك، يعني كبار المسيحيين، كانوا يلقي كلمات جميلة جدا حول رسول الله وحول أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وغيرهم، من دون أن يتعسبوا في ذلك. ولذلك كثير منهم لم يؤمنوا، بغوا على مسيحيتهم، ولكن بينما بغوا على مسيحيتهم اعترفوا بالقيم الإسلامية والشخصيات الإسلامية، وكأنهم يرون أنه لا منافاة أن يكون انتصابهم بالمسيحية، ولكن حبهم لرسول الله وحبهم لأئمة الهدى عليهم السلام. ولذلك هناك مثلا كتب ألفوا في هذا الأمر، مثلا هذا جورج جورداق ألف كتاب حول أمير المؤمنين عليه السلام وسماه صوت العدال عدالة الإنسانية، وقارن بين رسالة أمير المؤمنين لمالك الأشتر والقوانين الدولية التي ألفوها وكتبوها هذا فعلا، ورجح هذا ترجيحا كبيرا في هذا الأمر. كذلك بعضهم كتبوا كتاب مثلا جبران خليل جبران، هو كتب كتابا وهذا الكتاب في حول أمير المؤمنين، تكلم حول أمير المؤمنين، منها نعم يعني الكتاب حول علاقة المسيحيين بأهل البيت، في صفحة 108 يقول: إن علي بن أبي طالب استشهد لعظمته، وإن العرب لم يدركوا حقيقة مقامه وعظمته. وعندما يقول إن العرب لم يدركوا، بما أنه اعتبر العرب هؤلاء السنة، الأردن ومصر وسودان وجميع البلاد بلاد المسلمين جلهم سنة، قليل منهم كانوا شيعة، ولذلك هذا التعبير منه أظن بلهذا هؤلاء الذين لم يجعل علي بن أبي طالب أن يعطوا حق الولاء وحق المحبة لعلي بن أبي طالب وما اعترفوا بعظمته أو رجه بعض الآخرين على علي بن أبي طالب. يقول نعم إن علي بن أبي طالب استشهد لعظمته وإن العرب لم يدركوا حقيقة مقامه وعظمته إلى أن أدرك جيرانهم الإيرانيون الفارغ بين الحصى والجوهر لأن رحل عن الدنيا قبل أن يؤدي رسالته. يقول أن علي بن أبي طالب كان عنده رسالات عظيمة ولكن للأسف ما وجد المجال. بولس السلامة ألف كتاب قلائد الإنشاد تترغ في هذا الكتاب إلى ملحمة غدير ومقتل الإمام الحسين عليه السلام وأنشر الشعر مفصلا ما وجدت المجال لأكتبه هنا في هذا الشعر مما يقول لا تقل شيئة حواة علي إن في كل منصف علوية ثم يذكر أن علي بن أبي طالب لم يكن فخرا للمسلمين أو للشيعة فخرا للتاريخ ويذكر مناقب وفضائل لأمير المؤمنين. فعلى ذلك كذلك هذا المسيحي الآخر كتب حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نبراس ومتراس وجعل علي بن أبي طالب نبراس ومتراس يعني هو نور للحق ودفع للباطل. حول فاطمة الزهراء سلام الله عليها كتب كتاب فاطمة الزهراء وتر في غمد شبه فاطمة الزهراء دورها في بقاء الإسلام كدور هذه القطعة الصغيرة التي يجعل على هذا شو اسمه للقوس للقوس ولذهاب هذا إلى الهدف لو لم يكن ذلك لسقط في مكانه. شبه فاطمة الزهراء دورها في تاريخ الإسلام وتخليد الإسلام دور هذا الأمر يعني لو حركة الإسلام بقيت ببركة وجود فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كثيرا ما هكذا كتبوا مؤلفات وتكلموا وكانوا يتكلمون عن أئمة أهل البيت عن رسول الله وحتى أحيانا مثلا نحن دعونا في جلسة بأيام مولد النبي ألغى كلمة بطريرك الكبير الذي بطريرك لمنطقة آسيا وأوروبا في كلمته قال نحن نعتبر محمد محمد هو نبينا كما أن عيسى نبينا اللهم صل على محمد. وتكلم حول مناقبه وفضائله ولكن ما أدري هنا جعل هناك بمناطق أمير المؤمنين في العتبة الألوية ودأوا أحد القسيسين للمسيحيين جاء كشيش على تعبيرنا وكان كلامه لعلي بن أبي طالب عليه السلام والموضوع الذي اختاروا له أن يكون أن يقول أن اسم علي بن أبي إيليا موجود في الإنجيل وتحدث وبحث أن إيليا في الإنجيل لا علاقة له بعلي بن أبي طالب وكذا كذا وكذا وأنكر هذا الموضوع. ولكن كثير منهم يعلنون هذا الأمر وليس بين هؤلاء. ولذلك من الأمور التي لا بد أن نتوجه أن هذه المسائل الثلاثة التي وردت في الآية المباركة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أنا صاحب الميزان رضوان الله عليه له بيان جميل في هذا الأمر خلاصة بيانه حتى انتهى كلامنا ويقول الله يقول ذلك بأن منهم قسيسين قسيسين بأن العلماء علماء المخلصون هؤلاء المخلصون يسين سببا لأن يكون عند الناس توجه إلى الله تبارك وتعالى وعندهم حالة الرحمة يعني رهبان رهبة يعني الزهد. فالزهد تابع للعلم من علم واقع الدنيا يزهد في الدنيا ليس حريصا على المال وعلى الجاه. وعندما صار هكذا ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون يعني هذه الأمور الثلاثة كل واحد أغيب الآخر من علم هو يكون عنده هالة الرهبان وحالة ترك الدنيا عدم العلاقة بالدنيا حالة الزهد. ومن زهد الدنيا يسير هو لا يستكبر عن المستكبر بخلافه. من كان ليس عنده لا يتبع العلم إنما يتلب بعض الفنون لكسب المال يسير عنده تعلق بالدنيا ويخرج عن حالة الزهد إلى حالة الالتصاق بالدنيا. وعندما صار هكذا يأتي بعد ذلك هو مستكبرا يستكبر. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إنما رأوا أنفسهم أغنياء فيستكبرون. وهؤلاء اليهود للأسف مع أن عددهم قليل جدا في العالم، على بعض الإحصائيات في كل العالم 14.5 تقريبا من مليون يهودي في كل العالم، ولكن مع ذلك جعلوا يدهم على أماكن المال والقدرة والقوة واستطاعوا أن يفعلوا ما يفعلوا من الشر في العالم. كلما ترى شرا في أي نقطة من نقاط الدنيا ترى جذوره يعود إلى هؤلاء. وكذلك أشير إشارة أن المسيحية كذلك من خرج عن حالة المسيحية، من خرج عن حالة الزهد وصار متعلقا بالدنيا يصير كترامب. مجرد عنوان المسيحية لا يجرم كذا. ترامب وأمثاله هؤلاء رؤساء الدول الباطلة الغربية وكذلك متعلقون بالدنيا وحريص في الجاه والمال، ولذلك ليس عندهم حالة الزهد. ومما ليس عندهم حالة الزهد هم يستكبرون. صفتهم هذه الصفات النائمة التي كانت لليهود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله.